لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أعدائه والمسلمين إلى قيام يوم الدين. انتهى بنا الكلام إلى الاتكال في مسألة مستأجر العين إذا أجرها لثالث. كان عقيدة الإشكال يقدم بيانه، عقيدة الإشكال أن المستأجر الأول وإن كان مأذونا من قبل المالك بالتصرف بالعين، وإن كان هو مالك للمنفعة فيملك المنفعة للمستأجر الثاني لو الحق في ذلك، لكن هذا الابن الذي أعطاه إياه المالك بالتصرف بالعين لا يوجد صيرورته كما هو واضح مالكا للعين، يبقى المالك منه ذاك الشخص، وذاك الشخص قد أذن للمستأجر الأول ولم يأذن للمستأجر الثاني، فالمستأجر الثاني وإن كان يملك المنفعة لكن ما هو دليل ومجوز ومبرر، عليكم السلام ورحمة الله، ومبرر لجواز تصرفه بالعين. هذا هو الإشكال مما ينتهي بنا بعد هذا البيان، ينتهي بنا إلى أن نمنع من أن يؤجر المستأجر الأول تلك العين إلى ثالث. هذا الإشكال. في مقام الجواب عن هذا الإشكال يمكن الجواب عنه بجوابين. الجواب الأول يشكل في الحقيقة القاعدة، والجواب الثاني أنه لو فرضنا أن هذا الجواب ما تم عندنا الروايات الدالة على الجواب. بلحاظ القاعدة لاحظوا، نقول صحيح أن المالك أذن للمستأجر الأول، لكن هل أذن للمستأجر الأول باعتبار أنه زيد بن أرقم، باعتبار أنه يحمل المشخصات الفلانية، أو لا أذن له باعتبار كونه مالكا علما للمنفع؟ الجواب أنه مو باعتبار شخصه، كونه باعتبار اسم فلان أذن له هذا خارج عن محل البحث. محل البحث قاعد نفترض بأن هناك مالك وهناك مستأجر، هناك مؤجر وهناك مستأجر، واضح؟ مو هناك ماذا واحد متفضل على فلان والآن يريد يقوم بماذا برد ذلك الفضل حينما يأذن له، لا هذا خارج عن محل البحث. كلامنا وجود مستأجر نوعي ووجود مؤجر مالك ماذا نوعي. المؤجر النوعي لما يأذن للمستأجر النوعي بالتصرف يأذن له باعتبار أنه يملك ماذا؟ المنفعة، واضح؟ هذا هو تمام الملاك وتمام الخصوصية في إذنه له. ومن المعلوم ومن الواضح أنه لما يقوم المستأجر الأول بإجارة تلك العين إلى شخص ثالث راح يكون المالك للمنفعة منه الشخص الثالث، يعني المستأجر الثاني. فإذا كان هذا مالك للمنفعة يكون الإذن الذي صدر من المؤجر من المالك شاملا له، لأن الإذن متعلق بماذا؟ بعنوان من ملك المنفعة، وملك المالك للمنفعة بحسب الفرض بهذا البيان من؟ جاوبني، المستأجر الثاني. فيكون تصرف المستأجر الثاني بالعين بإذن من مالكها، واضح؟ نعم هذا الإذن ما صادر إلا بشخصه، لكن ما يهم، المهم أن يكون هذا الإذن ماذا؟ صادر لعنوان، ذلك العنوان ينطبق عليه عنوان منه؟ مالك المنفعة، وهذا العنوان ينطبق عليه الآن لأنه ملك المنفعة بعد أن ملكها المستأجر الأول. واضح هذا؟ واضح هذا؟ نعم، هم نقول بشكل نوعي. نعم، لو فرضنا بأن المستأجر الثاني، نعم لو فرضنا بأن المستأجر الثاني بلحاظ محافظته على العين، رعايته للعين لكي لا تفسد، لكي لا تخرب، لكي لا تؤول إلى الفساد والخراب، أقل تحفظا منيا من المستأجر الأول، إيه إحنا نمنع ونقول بأن الإذن الصادر من المالك مو معلوم أنها صادرة للمستأجر الثاني عنوانها، هم عنوان هم نوعا، ليش؟ أنها صادرة لمالك العين الذي يكون من قبيل المستأجر قولوا ياي الأول، من كان على هذا المستوى من التحفظ على من هذا المستوى من الحفاظ على العين. أما الشخص اللا أبالي، الشخص الذي لا يحافظ على العين، أول الكلام كون تلك الإجازة وذلك الإذن الصادر من المالك ماذا يشمله؟ إذا نشك في صدور الإذن منه حينئذ ما يمكن ماذا أن نحكم بجواز الإجارة أو قل بجواز تصرفه، تصرف المستأجر الثاني بالعين. هذا هم نوعي، هذا هم نوعي، واضح؟ هذا هم أيضا نوعي، يعني كل مؤجر لما يأذن لي هذا المستأجر يعني الأول باعتبار كونه مالكا للمنفعة يأذن له باعتبار كون درجة المحافظة محافظة على العين بهذا المستوى. طب هذا المستأجر لما يستأجر شخص آخر لابد أن يكون ذلك الشخص بنفس المستوى بنفس الرتبة. فلو فرضنا أنه استأجر العين شخص أفرض نجيب من المدن، واضح؟ من فلان بلدة، من فلان دولة، أفرض من الدول اللي مثلا معروفة بالرقي وما عدها أطفال وما عدها كذا، واضح؟ واضح بأنه الإذن صدر لمالك المنفعة الذي يكون من هذا القبيل، فإذا أراد أن يستأجرها المستأجر الأول لشخص آخر لمستأجر ثاني لابد أن يستأجرها لشخص يكون على غرابه بالدرجة المحافظة على العين، حتى يكون الإذن النوعي الشامل لذلك العنوان شامل لهذا المصدر، ينطبق على هذا المصدر، مو أن يروح يأجرها إلى شخص شنو البيت يسوي مثلا ما أدري كذا مرتع للأغنام أو للأجل لكم الله، واضح؟ لابد أن يكون بنفس المستوى من الحفاظ حتى يكون العنوان شامل ومنطبق عليه، العنوان والجهة التي صدر الإذن وتعلق الإذن بها، واضح هذا؟ ومما يؤكد ذلك، ومما يؤكد ذلك ماذا؟ ذلك نرجع لأصل المسألة من أنه أن الإذن ما صادر لهذا الشخص بعنوانه الخاص باعتبار كونه اسمه زيد ابن أرقم، لا صادر له باعتبار الإذن صادر له باعتبار كونه مالكا للمنفعة. مما يؤكد ذلك يعني الجهة يعني العنوان صدرت له الإجازة والإذن في التصرف في العين. مما يؤكد ذلك ما تعارف عليه، ما جرت عليه السيرة من أن المستأجر يحق له أن يستضيف، عليكم السلام، خذوا في مجتمعاتنا يحق له أن يستضيف مع أن الإذن لم يصدر علما لهؤلاء الأشخاص. فلو قلنا بأن الإذن الصادر من المالك متعلق بخصوص هذا المستأجر، يلزم من ذلك أن نقول يابا المستأجرين من اليوم ما لهم حق أن يجيبون شنو ضيوف ليس أن الضيف لم يأذن له المالك أن يتصرف بماذا؟ بعينه. إيه المستأجر ما يكون المنفعة، لكن ملكية المنفعة وحدي ما تكفي في ماذا؟ في أن يجيز ويبيح لضيوفه أن يتصرفوا، ما لم يحصل لهم الجزم بماذا؟ بإذن المالك بالتصرف في العين. وحيث أن الإذن متعلق، وحيث أن الإذن متعلق بخصوص المستأجر بعنوان أنه اسم فلان ابن فلان لشخصه فلا يحمل الضيف، يلتزم أحد بذلك؟ لا، بلا إشكال بأن المستأجر يحق له أن يستضيف، مما يؤكد هذا ويدل على أن الابن ما صادر بخصوص هذا الشخص بخصوص عنوان اسم فلان ابن فلان، وإنما باعتبار كونه شنو؟ مالكا للمنفعة. واضح هذا؟ هذا بلحاظ القاعدة. إذا الحكم بجواز الإجارة، إجارة المستأجر لغيره على القاعدة، هذا مضافا إلى وجود روايات تدل على ذلك. واضح؟ لاحظوا، وفيه أن الإذن فيه ماذا؟ يعني في مقام الإشكال على ذلك الجواب، على ذلك الإشكال في مقام الجواب عن ذلك الإشكال، وفيه أن الإذن الثابتة، أن الإذن ثابتة المن؟ المن؟ المستأجر الثاني. ليش؟ يقول لأن إذن المالك للمستأجر الأول في الاستيلاء على العين كانت باعتبار أنه مالك المن للمنفعة، فالإذن ما صادر لهذا الشخص بخصوصه، وإنما صادر للجهة، متعلقة بالجهة بالعنوان وليس بما هو فلان. وحيث أن الوصف العنواني الذي تعلق الإذن به، يعني وصف العنواني شنو؟ يعني كون مالك للمنفعة، والوصف العنواني وحيث أن الوصف العنواني المذكور منطبق على المستأجر الثاني لأنه أيضا مالك الآن بعد العقد، بعد العقد مع المستأجر الأول، فيجوز تسليمه إليها، يعني تسليم المستأجر الأول العين للمستأجر الثاني واستيلاؤه، يعني استيلاء المستأجر الثاني عليها. واضح هذا؟ أجل، لا يجوز تعريض العين للخطر بإيجارها من شخص لا يتحفظ عليها بشكل عام بالبيان الذي ذكرناه. ومما يؤكد ذلك يعني أن العنوان، أن الإذن ما متعلق بالشخص، أن الإذن ما متعلق بالشخص، مما يؤكد ذلك أن الإذن ما متعلق بالشخص نفسه، أن المستأجر الأول يجوز له استضافة بعض الضيوف لأيام من دون حاجة إلى استئذان المالك، فإذا جاز ذلك جاز إيجار العين للضيف وتصرفه فيها بلا حاجة علما إلى استئذان. هذا كله بقطع النظر عن الروايات، وإلا فالأمر أوضح. لا، وعندنا روايات. وقد روى علي بن جعفر بطريق صحيح عن أخيه أبي الحسن، يعني الطريق إلى كتاب علي بن جعفر كان عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، سألته عن رجل، من يقول سألته؟ علي بن جعفر، سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه، يسأل الإمام، نفقت، تلفت الدابة، ماتت الدابة، ما عليه؟ قال إن كان شرط أن لا يركبها غيره، من شرط؟ المؤجر المالك، فهو ضامن لها. من فهو ضامن لها؟ المستأجر الأول ضامن لها. ليش؟ لأن هذا التصرف من دون إذن إذا من دون إذن يكون ماذا؟ مضمونا، لأن اليد سوف تخرج عن كونها يد أمانية إلى كونها يد ماذا؟ يد ضمان، يد عدوان، يعني بدون إذن. قلنا أحد الأيادي التي تكون ضامنة يا اليد، اليد التي ما تكون مأذونة من صاحبها، اليد التي تتصرف بالعين من دون إذن. كم العبارة؟ وإن لم يسمي، يعني إذا ما اشترط، مرة يشترط مرة لا يشترط، وإن لم يسمي ما اشترط عليه أن لا يركبها غيره، فليس عليه شيء، يعني لا ضمان عليه. ليش لا ضمان عليه؟ ليش لا ضمان عليه؟ هذا الحكم لا يستقيم، هذا الحكم لا يستقيم إلا إذا فرضنا جواز استئجار العين من قبل المستأجر الأول لشخص آخر إذا لم يكن هناك شرط بأن لا يستأجر. أكرر مرة ثانية، التفتوا لهذه العبارة. هذا الحكم وهو عدم الضمان في صورة ما إذا لم يشترط لا يستقيم ولا يصح، إلا إذا قلنا أن المستأجر الأول يحق له أن يستأجر، أن يؤجر العين علما لشخص ثالث، إلا إذا حكمنا بجواز ذلك. وإلا إذا قلنا بأن المستأجر الأول ليس له الحق في أن يؤجر شخصا ثالثا، إذا قلنا بذلك لابد أن نحكم بماذا؟ بالضمان. ليه؟ لأن هذا التصرف تصرف مو مأذون فيه، والتصرف الذي لا إذن فيه يكون مشمول للضمان. واضح حين أن الرواية حكمت بماذا؟ بعدم الضمان. الحكم بعدم الضمان يدل بشكل واضح جدا على أنه يجوز للمستأجر الأول أن يؤجر العين لشخص آخر. واضح؟ سؤال، هذا الاستدلال بالرواية، هذا الاستدلال بالرواية هل استدلال، هل تمسك بالإطلاق أو لا؟ مو تمسك بالإطلاق، وإنما تمسك بذات ألفاظ الرواية من دون حاجة علما إلى تمسك بظاهر الرواية من دون حاجة علما إلى الإطلاق. الجواب لا، أنه تمسك بماذا؟ بالإطلاق. يعني يكون هناك عندنا إطلاق، وهذا الإطلاق حجة يصح التمسك بالرواية على محل الكلام. ليش؟ الكلام نوية في صورة الاستئجار، في حين أن الرواية مو صريحة في صورة الاستئجار ولا ظاهرة في صورة الاستئجار. نعم يمكن أن تشمل الاستئجار بماذا؟ بالإطلاق. ليش؟ لأن السؤال الذي وقع، الذي سئل الإمام به، السؤال عن ماذا؟ عن شخص أعطى دابته لشخص المستأجر، يعني أعطى الدابة للمستأجر، أعطاها لشخص آخر، لكن أعطاها على أساس الإيجار أو أعطاها بعنوان مثلا عارية، بعنوان ماذا؟ هبة، يهبه المنفعة. الرواية شافت عن ذلك. نعم يمكن أن تشمل جميع هذه الصور والتي من تلك الصور، محل الكلام يعني الاستئجار بماذا؟ بالإطلاق، لأن التعبير الوارد فيها هكذا. لاحظوا، عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره، أعطاها غيره إجارة، هبة، وهب المنفعة، غير ذلك. كل هذه الحالات تدخل في ضمن ماذا؟ تدخل في ضمن ماذا؟ مورد الرواية، موضوع السؤال. واضح هذا؟ وبعبارة أخرى، لاحظوا، وبعبارة أخرى، أن الإمام عليه السلام لو كان يفرق في الحكم، يفصل في الحكم، في الواقع لو كان الحكم الواقعي هو التفصيل بين الإجارة وغير الإجارة، لا أعاد السؤال عليه، قال له هذا أعطاه إياها بعنوان إجارة، لو لا وهبه المنفعة، قال له تعال شوي أصحب سوق من دون أجر. لو كان الواقع الحكم يختلف فيه بلحاظ كل من الحالتين لسأل الإمام، لستغفر الإمام. عدم استفصال الإمام، ترك استفصال الإمام دليل على ماذا؟ على شمول الجواب لكل من الصورتين. لاحظوا. لذلك يقول فإنها تدل على جواز إرتاب الغير ومقتضى إطلاقها عدم الفرق، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون ذلك بأجرة أو بدون أجرة كما بينا. بس ترك الاستصلاة، ترك الاستصلاة مو ترك الاستصلاة في كلام الإمام بينا عن الإطلاق، ترك الاستصلاة لا 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 مناسبات حفظ الموضوع. حينما نقول بأن اللفظ ظاهر في هذا المعنى، شو ظاهر هذا المعنى؟ باعتبار أن هذا الحكم يناسب هذا الموضوع، فالظاهر من هذا الموضوع هو هذه الحالة. إحنا ما نريد نقول أنه ظاهر من حالة الإجارة، وإنما نقول بأن الموضوع أعم من الإجارة ومن غيرها، يشمل كل منهما. مو مناسبات ملي؟
ما
هذا ما يعبر عن الغاء خصوصية، يعني بهذا المعنى ما يعبر عن الغاء خصوصية، انه واضح جدا. يعني من اجل تجي امرأة تسأل الامام تقول له انه سنه اني توب تنجس اطهر لو لا اذا صلي، الامام تقول له اي طهر. هل نحتمل ان هناك خصوصية لذلك الثوب؟ صحيح هو الغاء الخصوصية، بس هذا لوضوعه بعد لا يعبر عن الغاء الخصوصية. الغاء الخصوصية في الموارد الذي يحتمل هناك خصوصية يعبر عن ماذا بالغاء الخصوصية، هذا لوضوعه. لا أبدا أبدا ولا واحد منا. وفي صحيح البلد
نرجع للسجل الأول كان أمير قبل أن يقال الشر، بعد كان أمير أخبار الجرضية سواء شرط أو لم يكن هو أمير، بعدين الإمام لما الحكم في الضمان يعتبر أن هذا اللي يستأجر طرف فتعدى
حينئذ راح تصير يد مو يد أمانية. هو شوفوا كون أمين أو مؤمين مو يستكشف من ماذا؟ من حالته الخارجية، أن هذا الشخص معروف بالأمانة أو معروف بعدم الأمانة. لا لا لا
كلام 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 إنه يعني إذا ممكن إنه نقصه إلى معنى إنه إلى الراوي أو السائل يريد يعرف إنه هذا الشخص المستأجر كان أمينا، فعندما ارتكب هذا الخطأ هل يعتبر هو ضامن أو لا؟ الكلام في انه متى يضمن ومتى لا يضمن، مو في انه يؤدي له الاعطاء باي نحو كان صحيح او غير صحيح. يعني كما يسال عن نطاق خارج انه هذه الحاله غالي الصوره الفلانيه هل تعتبر تعدي مع انه كان امينا فيضمن او لا فلا يكون ضامنا؟ سؤال الامام او سؤال الراوي انه شخص هذا الدابة اجرها سواء كان بشرط او من دون شرط، اعطى الدابة الى شخص اخر، عندما نفقت تلك الدابة يسأل السائل يسأل الامام هذا يعتبر تعدي فيضمن او لا تعدي فلا يضمن؟
فالامام شو يقول له؟ يقول له اذا شرط
يرجع للاثار انه من يعني للعقد، هل كان فيه هذا الشرط فخالفه فحين تعدى الشرط عليه الضرر،
والا
ما قال الشرط هو ما اعترف عليه فليس باطل ليس باطل انه لم يتعدى.
ما
تدري من
الاجابه
فحينئذ ليش لم يتعدى؟ حيث انه يجوز له الفعل ولم يتعدى مأذون في الفعل،
وبعد ما صار اطلاق الجواز حكم مو بأنه ناظر إلى جواز الإعطاء بأي كيفية كانت، الحكم بأنه ناظر إلى ضمان عدم الضمان.
مع ذلك سواء كان بنحو الضمان وعدم الضمان، هذا الضمان وعدم الضمان مفروض به أكو موضوع وقع السؤال عنه. هذا السؤال الذي هذا الموضوع الذي وقع السؤال عنه مطلق في كل الحالات، وإن كان الملحوظ والمنظور إليه أولا وبالذات هو شنو؟ مسألة أن هذا ضامن أو هذا المقدار هذا ما يمنع من التمشي بالإطلاق. يقول وفي صحيحة
أنا فقط ما علم
فنفخت ما عليه.
ما هو الذي عليه؟
فنفخت فطارد يعني ماتت هلكت. ما عليه شنو عليه؟ يقول وفي صحيحة أبي المعزة عن أبي عبد الله عليه السلام الرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر ممن استأجرها قال شنو؟ لا بأس. نرجع إلى المثل للأرض لا لا هم. يقول ولا يجوز لمستأجر الدار إيجارها على آخر بأكثر من الأجرة السابقة. إلا هاي قرينا هاي قرينا السابق. ولا يجوز لمستأجر الدار إيجارها على آخر بأكثر من الأجرة السابقة إلا أن يحدث فيها حدثا أو تكون الأجرة الثانية مغايرة للأولى جنسا. هاي المسألة الأخرى أنه خوب يجوز لهذا أن المستأجر الأول أن يستأجر العين لشخص آخر لا يحق له أن يستأجرها لشخص آخر بأكثر من تلك الأجرة. واضح؟ بأكثر من تلك الأجرة. إذا كانت بمقدار تلك الأجرة لا مانع منه، أقل من تلك الأجرة لا مانع منه، أما أكثر لا يحق له. إلا في صورتين، إلا في صورة ما إذا إلا في صورة واحدة أقول، إلا في صورة ما إذا كان الثمن من حيث الجنس مختلف فيما بين الإجارتين. يعني ثمن الإجارة الأول من حيث الجنس كان قطف، ثمن الإجارة الثانية كان شنو؟ أرض، كان أرض. واضح؟ احنا في هذه الصورة يقول يجوز الاستئجار بماذا ولو كان بأكثر، اما اذا كان الجنس واحد بان كان في كل منهما كتاب نفس الكتاب ما يجوز الاجارة بماذا بأكثر. واضح هذا الدليل على ذلك. أما عدم جواز الإجارة بالأكثر فباعتبار ماذا؟ هذه الرواية المتقدمة. لاحظوا الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به قال لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا. واضح؟ وهذه الرواية الدالة على عدم جواز الاستئجار بالأكثر استثنت صورة ما إذا أحدث في العين ماذا حدثا فنفر بأن الدار صبغها، الدار ما كان بها تكييف خلالها تكييف. اي في هذه الصورة يجوز. ليش هم يجوز؟ لأجل نفس الرواية. واضح هذا؟
الدليل عليه
بإذنه، هذا مو مهم، بإذنه أعرضنا رضا كما هو يعرض الرضا عادة. واضح هذا؟ يبقى الاستثناء هذا اللي ذكره من أنه هذه الأكثرية إنما تكون إذا كان الثمن في كل من المعاملتين متحد جنسا. هذا شنو الدليل عليه؟ بحيث إذا كان متحد إيه نمنع منه أن يؤاجرها بثمن أكثر، أما إذا كان متغاير يجوز. هذا الدليل عليه شنو؟ قبل أن نبين الدليل عليه نفصل بين حالتين، بين حالة ما إذا كان الثمن بين ما إذا كان الثمن متاعا عرضا وبين ما إذا كان الثمن نقول نقدي، أموال نقدية، أوراق نقدية، نفصل بينها. واضح؟ بلحاظ الأول، بلحاظ الأول نقول بأنه يجوز الاستئجار بالأكثر. واضح؟ مع الاختلاف وين في الجنة. أما مع الاتحاد بالتسجيل الزيادة على الأكثر. وأما بلحاظ الصورة الثانية، يعني ما إذا كان المال نقودا لا يفرق بين أن يكون هذه الأموال من جنس واحد، دينار كله أو كل شنو معاملة واحدة، دينار واحدة شنو دولار، لا يفرق بينه. واضح؟ والنقطة في هذا التفريق، والنقطة في هذا التفريق، لاحظوا أن عنوان الأكثر لا يصدق في الصورة الأولى، يعني إذا كان الثمن متاعا، إلا إذا اتحد الجنس. عنوان الأكثر لا يصدق. واضح؟ بينما عنوان الأكثر فيما إذا كان الثمن في كل من المعاملتين أوراقا نقدية، عنوان الأكثر يصدق سواء كان من جنس واحد أو من جنسين، كل منهما دينار أو أحدهما دينار والآخر ماذا دولار. والنقطة في ذلك دقيقة، لاحظوا النقطة في ذلك أن الثمن لما يكون متاعا الزيادة ارتفاعه كون أكثر أو أقل بلحاظ ماذا؟ بلحاظ عين جنسه، بلحاظ عين جنسه. أساسا مالية الأجناس، مالية الأعراق، مالية الأعيان قائمة بماذا؟ بذات العين، بذات العين مالية حقيقية. بينما في الأوراق النقدية، الأوراق النقدية ماليتها مو حقيقية، وإنما ماليتها مالية ماذا؟ اعتبارية. فهي قائمة على أساس ماذا؟ تلك المالية الاعتبارية. وتلك المالية الاعتبارية يعني قيمة الدينار، لا يفرق فيها بين أن يكون الجنس واحد أو جنس شنو متعدد. لذلك يقال بأن قيمة 1500 دينار هي نفس قيمة شنو الدولار الواحد. تطي دولار لو تطي 1500 دينار مش الشيء، لا يفرق. ليش؟ باعتبار أن قيمة 1500 دينار مو بنفس الجنس، مو لفائدة في نفس تلك الأوراق، ولا الأوراق في الفائدة مادية. نعم الأوراق باعتبار قيمة الاعتبارية، باعتبار قيمة الاعتبارية توضع ثمن ويتعامل بها، وهذه القيمة لا يفرق فيها بين أن يكون الجنس فيها واحد أو الجنس فيها ماذا متعدد في كل من المعاملتين، لأن اعتبار الأوراق النقدية بقيمتها بماليتها، والمالية لا يفرق فيها بين أن تكون من جنس واحد أو من أجناس متعددة، لأن قيمة ومالية 1500 دينار هي نفس قيمة ومالية ماذا الدولار الواحد. لأجل هذا نقول بأن الأكثر يصدق، لأن كل من الجنسين المقياس فيه واحد وهو المالية وقيمة الاعتبارية. لذلك يصدق أن الألف دولار أكثر من المليون دينار، والمليون دينار أكثر من المئة دولار. واضح؟ لأن المقياس فيه ما واحد وهو القيمة والمالية الاعتبارية لهما، وهذا بخلاف، فالأكثر يصدق حتى مع اختلاف الجنس، وهذا بخلاف الأعراق، بخلاف ماذا الأعيان، فإن الأعيان قيمتها الحقيقية مو اعتبارية، ماليتها مو اعتبارية، وإنما ماليتها ماذا؟ حقيقية. كيل الحنطة ماليتها باعتبار ماذا؟ كونه يحمل يشتمل على هذا الوزن وهذه الصفات، فلوجود فائدة فيه يؤكل، أصبحت له ماذا؟ أصبحت له ماذا؟ قيمة. فنشترط في صدق الأكثر ماذا؟ أن يكون الجنس واحد. ليش؟ باعتبار رجعنا علما إلى الوزن زائد الصفات. أما لما يكون الجنس متغاير مختلف فالأكثر ماذا؟ لا يصدق، لأن هذا الجنس غير ذلك الجنس، وقيمة الحنطة غير قيمة فائدة الحنطة غير فائدة ماذا؟ الكتاب. لذلك أكثر لا يصدق. ليش؟ أن لا توجد وحدة بينهما، لا توجد وحدة بينهما يمكن أن نقيس هذه على تلك ونقول هذه أكثر أو أقل أو مساوية، لا توجد. لأن فائدة الكتابة، فائدة الكتابة هي القراءة والمطالعة فيه، فالكثرة بلحاظه بلحاظ عدد الكتب، بينما كثرة الحنطة بلحاظ أكلها ووزنها، ثم راح يكون هناك ماذا؟ مقياس واحد. المقياس الأول الزيادة من حيث العدد بالإضافة إلى المكثفات التي يتكثف بها الكتاب، وزيادة الحنطة بلحاظ الوزن باعتبار المكثفات التي يتكثف بها وتتكثف بها تلك الحنطة. فلا توجد وحدة بينهما، إذا ما توجد وحدة بعد لا يصدق ماذا؟ أن ننسب هذا إلى ماذا؟ إلى ذاك، ونقول بأن هذا أكثر أو أقل. وعدة موضوع ما بينهما، مقياس لكل منهما واحد لا يوجد، فإذن أكثرية لا تصدق إلا مع قول الجنس شنو؟ مستحيلا. وهذا بخلاف الأوراق النقدية، فإن المقياس هي القيمة الاعتبارية المالية والتي هي محفوظة في هذا الجنس وذلك الجنس، الدولار والمارك والين والدينار وإلى آخره. واضح هذا؟ واضح هذا من بينه؟ واضح؟ بني؟ ها لاحظوا الكتاب والوزن، قيمة مالية الكتاب مو باعتبار قيمة السوقية، يعني ما حد يجي يقول لك أن الكتاب أكثر منيا من الأرض أو الأرض أكثر منيا من الكتاب، بأن مش تفرضون يلحظ قيمة الأرض ويلحظ آيات الله ويلحظ قيمة الكتاب وينسب هذه القيمة إلى لا 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 لا، هذا هاي العملية لا يلحظها العرف. العرف لما ينظر إلى الأرض ينظر إلى الأرض بكونها ذات منفعة خاصة معينة مشتملة على هل قد مساحة وهل قد هكتار مثلا، ولما يلحظ الكتاب أو يلحظ الحنطة يلحظ تلك المنفعة الخاصة به. وواضح أن المقياسين راح يكون متغاير متعدد، إذ قيمة الكتاب مو بقيمة السوقية، وإنما قيمة الكتاب بفائدته بمنفعته لأنه من الأجناس. واضح؟ مالية الحقيقية مو اعتبارية وإنما ماذا؟ حقيقية. فالأقيسة المقاييس اختلفت فيما بين الأجزاء، إذا اختلفت المقاييس يعني إذن الأكثرية بعد لا يصدق، لأن الأكثرية إنما تصدق إذا كان المقياس واحد، الضابطة للأكثر والأقل واحد. يقول: وأما اعتبار اتحاد جنس الأجرة في عدم جواز الزيادة، فلأن عنوان الأكثر لا يصدق إلا مع اتحاد جنس الأجرتين. واضح. فإذا كانت إحداهما دينارا والأخرى كتابا فلا يصدق أن هذا أكثر من ذاك. ليش؟ لأن مقياس الأكثر في الدينار غير مقياس الأكثر وين؟ في الكتاب. مقياس الدينار بالأكثر المالية الاعتبارية قيمته بينما المقياس الأكثر في الدينار مو قيمة السوقية، وإنما مقياس الأكثر في الدينار في الكتاب هو الفائدة والمنفعة الموجودة في نفس الكتاب. فإذا اختلف المقياس ما معنى تقول ماذا هذا أكثر وذاك شنو أقل، فلا يصدق أن هذا أكثر من ذاك إذا تفاوتا في القيمة إلا مع العناية، كما السيد يصور أنه نجي نلحق قيمة هذا ونلحق قيمة ذاك فراح يكون المقياس واحد، ننسب هذه القيمة إلى، لكن هذه مع العناية العرف لا يلتفت إليها. أنت من تشتري الكتاب تشتري الكتاب باعتبار أنه أنت الآن تشوف أفرض مثلا 10,000 دينار شوي ناجلة،
لا،
وإنما تشتري باعتبار شنو استقرار. من تشتري الحنطة حتى شنو تربح بيها، الآن تروح تقول للبقال طين كيلو حليب حتى تسوي بكيلو حليب بيعه باعتبار قيمته، لا، وإنما باعتبار في أن الشربة واضح. فما له معنى هذه هذه المادة هذا الجنس بقيمة جنس آخر، لأن المقياس بين هذا الجنس والمنفعة لهذا الجنس غير المنفعة لذلك الجنس. أجل إذا كانت كلتا الأجرتين من النقود واختلفتا في نوعية النقد فلا يبعد صدق عنوان الأكثر عرفا إذا تفاوتا في المالية. ليش؟ لأن المقياس واحد، قيمة الاعتبارية فائدة هون فائدة الدينار وفائدة الدولار مو بهذه الورقة، هذه الورقة تفيدني الآن شيء، لا توكلني لا تشبعني ولا ماذا تكفيني، وإنما باعتبار قيمتها الاعتبارية والقيمة الاعتبارية كما هو واضح. لا يفرق فيها بين أن تكون الأوراق النقدية من هذا الجنس أو من جنس آخر، لا يفرق فيها. وأما أن المستأجر يكتب كلام بلي نرجع